هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
وللتواصل معنا إخوتنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد الآخر قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. أمامنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤالان من الأخت فاطمة. السؤال الأول يدور حول ما جاء من حوار بين موسى وهارون عليهما السلام في القرآن الكريم، والسؤال الثاني يدور حول التقليد، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت الفاضلة في سؤالها الأول: ورد في قصة موسى عليه السلام قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وورد أيضا: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لقد ذكرت الآيات، تقول الأخت في سؤالها، التي جاءت بهذا الصدد شدة غضب موسى مع أخيه عندما أخذ بلحيته ورأسه، مما يدل على أنه قصر في مسؤوليته التي كلفه بها. والغضب الشديد والتقصير الكبير هذا لا ينسجم مع مقام النبوة، فكيف تفسرون ذلك؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إليكم أخي الفاضل، كما أتوجه بتحيتي إلى الأخت السائلة وإلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة هنا أبحاث عديدة لا يسعها برنامجنا، هناك أكثر من بحث في الآية، هناك بحث أساسي وهو يرتبط بتركيب الطبائع للناس بمن فيهم الأنبياء. هناك شيء اسمه الهدوء والسكينة في الطبائع قبل التربية الكلام، وهناك شيء اسمه حدة الطباع، وهناك بحث في هذا الجانب، أن هذه الأمور ليست كسبية، هذه الأمور هي مما هو مغروس في طبيعة وجبلة هذا الإنسان. وأتذكر هنا أن السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في بحث الآداب المعنوية للصلاة له كلام هام فيما يرتبط بهذا المجال بمناسبة البحث عن الخشوع في الصلاة، أن الخاشعين في الصلاة حتى الأولياء حتى الأنبياء حتى المعصومين لهم حالتان، يقول بالدرجة الأساسية هناك من يكون لديه حالة خوفية في أثناء الصلاة ترتعد فرائصه لأنه يقف بين يدي الجبار، فيكون اسم الجبار هو الاسم الغالب عليهم. وعلى المقلب الآخر هناك نوع لا يتعاطى مع اسم الرحمن الرحيم مثلا، فيكون لديه هدوء سكينة استثنائية. نحن في العلماء أيضا رأينا كلا النموذجين،
في كبار العلماء حتى كبار الكبار، مثلا السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه كما نشاهد في التلفاز صلاته بكل هدوء سكينة إلى ما هنالك. المرجع الراحل اللي هو أيضا من كبار العرفاء الشيخ البهجت رضوان الله تعالى عليه في الصلاة ترتعد فرائصه، يتكلم به ويقرأ بأسلوب تتحشرج فيه حنجرته إن صح التعبير من عظمة مشهد جبارية الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا نزلت الفكرة بشكل مبسط حتى أنتقل إلى أنه هناك رأي لكبار العلماء ومنهم السيد الإمام رضوان الله عليه يتبنى أن هناك طبائع، طبعا هذه الطبائع بالأخير محكومة بالحكم الشرعي ولا يمكن أن يتخلف صاحبها إذا كان نبيا أو وصي نبي لحظة لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ولا إلى آخره عن الحكم الشرعي. لكن من ينحكم بهذا الحكم الشرعي؟ مرة يكون حاد الطباع بحسب التكوين، ومرة يكون هادئ الطباع بحسب تكوينه أساسا. هذا جانب. الذي يظهر والله العالم، والله العالم، من قصص موسى عليه السلام في القرآن الكريم على أقل تقدير أنه كان من النوع الذي يحمل حدة الطباع في أصل التركيبة التكوينية له صلوات الله وسلامه عليه. هذه مرحلة ننتقل منها إلى مرحلة أخرى. المرحلة الثانية هي أن شدة موسى عليه السلام بحسب ما قصه القرآن سواء في القصة أو في غيرها كان عصبية وشدة في ذات الله وفي سبيل دين الله وفي سبيل الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى. هذه واضحة وما أظن أحد يخالف في هذا في مجمل قصص موسى في القرآن الكريم في قصة القبطي أو غير القبطي إلى آخره. ننتقل للمرحلة الثالثة، خصوص مرحلتنا، خصوص مسألتنا التي سألت عنها الأخت في محل الكلام، أن موسى عليه السلام ذهب إلى الميقات إلى آخره، وبنو إسرائيل ارتدوا وعبدوا العجل، وهارون استضعفوه لم يستطع أن يفعل شيئا. أولا هارون هو وزير موسى، مساعد موسى، خاضع لموسى، وترون حوارهم مع موسى حوار الابن مع أبيه، حوار العبد مع سيده إن صح التعبير، هكذا يتعاطى مع موسى، لأن موسى هو حجة الله عليه وعلى الخلق، لأنه الرسول من أولي العزم من الرسل. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن موسى عليه السلام تعاطى هنا بأسلوب الشدة في ذات الله. لكن هل كان موسى عليه السلام حقا يتعامل مع هارون بهذه الطريقة، وكانت القضية قبل نبوة هارون كما احتمل بعض العلماء أو جملة من العلماء؟ هذا ممكن. أو أن موسى عليه السلام تعامل بهذه الطريقة مع هارون وكان بعد نبوته، غاية ما هنالك أراد أن يفهم على قاعدة إياك أعني واسمع يا جارة الحضور من بني إسرائيل، أنه في القضايا الإلهية الربانية لا توجد مداراة لأحد، حتى لو كان وزيري، حتى لو كان أقرب الناس إلي، مع أنه هو يعلم علم اليقين أن النبي لا يتخلف طرفة عين، لا هو يتخلف ولا الطرف المقابل، ويكون هذا برضا النبي لأنه مستعد أن يضحي بكل شيء بكل وجوده في سبيل نصرة الدين، وهذا أسلوب من أساليب نصرة الدين الذي فعله موسى عليه السلام. هذا لباب البحث، أما تفاصيل البحث فتحتاج إلى فرصة واسعة
إن شاء الله. إذن نكتفي بهذا ونذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
تقول الأخت في سؤالها الثاني، لو تعارض رأي مرجع تقليدي مع رأي الولي الفقيه فأيهما أتبع؟ تفضل.
الحقيقة لا يوجد تنافي في هذا المجال. لماذا؟ لأنه فيما يرتبط بفتوى مرجع التقليد هي تقلد مرجعها، والمرجع لا يتعرض للأحكام الولائية، يعني الأحكام التي ترتبط بمصلحة الدولة الإسلامية أو النظام الإسلامي، بمعنى أن المرجع لا يشخص هذه الواقعة فيقول هنا حاربوا، هنا سالموا، هنا أعقدوا اتفاقية مع الدولة الفلانية. هذه القضايا المبنية على تشخيص مصلحة الدولة الإسلامية أو النظام الإسلامي المرجع لا يتدخل فيها، وليست من أعماله بما هو مرجع، ولا من صلاحياته بما هو مرجع. المرجع هو عالم خبير جداً في استنباط الحكم الشرعي. إذا قامت البينة أن المرجع الفلاني هو الأعلم فقلده إنسان من الناس، يقلده في الأحكام الكلية. شو يعني الأحكام الكلية؟ يعني هو لا يشخص المصادق الخارجية، هو يقول إذا كان هنالك مصلحة للدولة الإسلامية فيجوز لها أن تعقد اتفاقيات. لكن من الذي يشخص بالفعل أنه توجد مصلحة أو لا توجد مصلحة؟ هو الولي الفقيه والفريق الذي يكون من المستشارين والدولة والوزراء الذين يستعين بهم الولي الفقيه في إعمال ولايته في النظام الإسلامي. إذن دائما دائرة المرجعية شيء ودائرة الولاية شيء آخر. دائرة المرجعية هي الإتيان بالوظيفة الشرعية على ضوء الموضوع الكلي غير المشخص خارجا، ودائرة الولي الفقيه هي في تشخيص الموضوعات الخارجية. إذن لا يوجد أي تنافذ بين حقلي مرجع التقليد والولي الفقيه. طبعا هناك قضايا تطرح تفصيلية عادة قد يتوهم فيها التنافي، ولكن برنامجنا أضيق من أن ندخل في هذه التفاصيل باعتبارها تحتاج إلى بحوث مفصلة وأكاديمية وشرح مفصل.
طيب الآن سمحت شيخ في موضوع التقليد،
نعم،
إذا كان المكلف يقلد مرجعا وانتقل إلى مرجع آخر في مسألة ما،
نعم،
ووجد أن المرجع الآخر الذي انتقل إليه لا يفي بما كان يهدف إليه، هل يمكن له أن يعود مرة أخرى إلى مرجعه الأول؟
نعم. الحقيقة أولا الانتقال من مرجع إلى مرجع في مسألة أو في بعض المسائل هذا باتفاق المراجع خاضع لموازين شرعية معينة، يعني لا يصح عند مشهور فقهائنا لا أقل المعاصرون والقريبو العصر أكابر فقهائنا وعلمائنا، لا يصح الانتقال من مرجع حي إلى مرجع حي آخر إلا إذا كان الثاني أعلم. وهذا طبعا في المسائل الخلافية، لأن المسائل المتفق عليها في الفتوى مو مهم، فليقلد من شاء لأن خبرتهما فيها قد أبرزت بشكل موحد. هذه نقطة مهمة، فلا بد من مراعاة الموازين في الرجوع سواء في كل التقليد أو في مسألة من المسائل. النقطة الثانية المهمة في هالمجال هي أنه أنا وقفت عند عبارتكم لا يلبي مثلا حاجته أو توقعه أو إلى ما هنالك. أنا أقول حاجة المكلف هي أخذ الحكم الشرعي. إذا كان المرجع الثاني أعلم فيجب عليه أن يعدل إليه، مو بس في المسألة، في كل المسائل إذا ثبت أنه أعلم من الذي كان يقلده. وحينئذ أنا هدفي الوصول إلى الحكم الشرعي، مو هدفي أنه يفتي لي فتوى تسهيلية. والله أنا أعيش في الغرب مثلا هو يجوز لي بيع لحم الخنزير على الكفار الذين يستحلون لحم الخنزير. صحيح الإنسان هناك فتاوى تضيق عليه بحسب بيئته المعيشية، وهناك فتاوى توسع عليه، لكن الإنسان المتدين لا ينطلق من التوسع والتضييق بقدر ما ينطلق من وظيفته الشرعية. فإذا راعى الموازين الشرعية وأدت به إلى أعلمية المرجع الفلاني فعليه أن يقلده سواء كانت فتاواه توجب التوسعة أو توجب التضييق. للأسف الشديد بعض الإخوة والأخوات قد يقعون في هذا المخاض، والله نحن نعيش في الغرب ونظرية الفقيه الفلاني مثلا نظرية انفتاحية نسبيا لأنه يراعي المؤمنين الذين يعيشون في الغرب مثلا، قد يجوز الشيء الفلاني مثلا، بينما الفقيه الذي هو مطروح للتقليد ويشهد بأعلميته بشكل أكبر هو سنخ فقيه والله لا يبيح هذه الأمور. أنا أقول مقتضى الحيادية الشرعية إن صح التعبير أنا يكون منطلقي هو معرفة وظيفتي الشرعية، فأبحث أول مرة عن الفقيه الأعلم ثم أقلده سواء كانت فتواه تسهيلية أو كانت تضييقية. وعادة ما عندنا، خل أقولها بصراحة، ما عندنا فقيه كل فتواه تسهيلية وفقيه كل فتواه تضييقية. قد يكون في أحكام صلاة المسافر تضييقية، في البيع والشراء توسيعية، أو العكس بالعكس. ما عندنا فقيه إحنا والحمد لله يعني متحجر والعياذ بالله، ما عندنا هكذا شيء. كل فقهائنا ينشدون بيان الحكم الشرعي أيا كان، تسهيليا كان أو تضييقيا، والأمر ينتهي إلى الشارع المقدس بالأخير.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، وحتى اللقاء القادم في الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، نسألكم الدعاء والسلام عليكم.